بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله المحمود في عليائه. الحمد لله المعبود في أرضه وسمائه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم. في هذا اليوم سأتحدث عن موضوع من أخطر الموضوعات والتي يعاني منها كثير من الناس، بل تعاني منها كثير من المجتمعات، إن لم أقل الأمم. ذلك أن هذا الموضوع ليس بالجديد، وإنما هو قديم قدم البشرية. وهذا الموضوع في واقع الأمر إخواني وأخواتي هو السحر، عافانا الله وإياكم. السحر وما يدور في فلك السحر من الكهانة والشعوذة ومن العرافة ومن التنجيم وغير ذلك من الأمور. هذا الموضوع في واقع الأمر جاء ذكره في القرآن كثيرا، وجاء ذكره في سنة النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا، بل لا يخلو كتاب من كتب الفقه أو كتب الاعتقاد إلا ويذكر موضوع السحر كأحد مهددات العقيدة، كأحد مهددات الأمن، كأحد الأمور التي في واقع الأمر تمثل بوابة من بوابات الشر تفتح على الناس. ولذلك كان العلاج عظيما، والله جل وعلا ذكر هذا الأمر في كتابه سبحانه وتعالى. والناس في واقع الأمر يعانون من هذا الأمر في كثير من الجهات، ولذلك هذا الأمر حينما يظهر ويبرز ويكون ظاهرة يدل دلالة واضحة على أن هناك خلل في عقائد الناس، على أن هناك ارتكاس مادي خطير، على أن هناك جهل مطبق. وليس بالضرورة أن يكون الناس يعرفون شيئا من أمور الدنيا والحياة، بل المقصود الجهل بالعلم الشرعي الذي يقود إلى تصحيح المسار وتصحيح الطريق الذي يوصل إلى جنة الله سبحانه وتعالى. موضوع السحر والكهانة والتنجيم والعرافة سأتناوله في واقع الأمر في هذه الحلقة المختصرة معكم، ونزولا أيضا عند رغبة الكثير من إخواني وأخواتي الذين يطلبون حقيقة دائما إثارة مثل هذا الموضوع، وذلك للمعاناة الشديدة التي يعانيها كثير من الناس بسبب هذا السحر. سأتحدث ضمن محاور. المحور الأول فيما يتعلق بالمسحور من ناحية الأذية والضرر الذي يصل إليه، سواء على المستوى الفردي أو على المستوى المجتمعي. المحور الثاني سأتحدث فيه عن الساحر وحكمه في الشريعة، وأيضا الخطورة التي يرتكبها تجاه الآخرين. المحور الثالث سأتحدث في واقع الأمر عن موضوع السحر عموما وكيفية تأثيره على الناس. ولذلك إخواني وأخواتي فيما يتعلق بالمسحور، السحر نسأل الله جل وعلا أن يعافينا وإياكم جميع المسلمين، يؤثر حقيقة في المسحور تأثيرا عظيما. ولذلك السحر إذا جئنا سواء على المستوى الفردي أو على المستوى الجماعي نجد له آثار مدمرة، وينزل على الناس صواعق الهلاك. والسحر في واقع الأمر يمثل فيروس إن صح التعبير، يدمر جميع الخلايا في جسم الإنسان، والواقع يدمر جميع الأفراد في هذا المجتمع الآمن. فالسحر مثلا يورث الإنسان مرضا عظيما، نسأل الله العافية والسلام. فالمسحور يمرض بسبب هذا السحر، بل قد يصل به الأمر إلى الموت. ولذلك هناك أنواع من السحر تقود إلى قتل الأنفس البريئة المعصومة، هناك أنواع من السحر تجعل الإنسان ميتا في صورة حي متحرك، أنواع من السحر تجعل الإنسان موسوسا لدرجة أنه يعيش في عالم آخر والناس يمارسون حياتهم الطبيعية. السحر أيضا يجعل الإنسان في واقع الأمر كلا على الآخرين. المسحور في الغالب يعيش على هامش الحياة، على هامش المجتمع، بسبب هذا المرض وبسبب هذا الداء الذي تسلل إليه، ولذلك تجده يعيش كل على الآخرين، يعيش عالة على المجتمع، يعيش على هامش الحياة، ليس له غاية وليس له هدف وليس له تخطيط للمستقبل وليس له أي طموح ممكن أن يمارسه في حدود هذا، في حدود حياته التي يعيشها. السحر يجعل الإنسان يميل إلى النوم، يميل إلى الانزواء، يميل إلى الانكفاء، يميل إلى الانطواء، يميل إلى الابتعاد عن المجتمع. تجده دائما يعني متوجسا خيفة من كل أحد. السحر أيضا في واقع الأمر يجعل عرق الحقد والكراهية نابضا بالحياة، ولذلك تجد الناس لا يرضون بهذا السحر ولا يرضون بفرد من أفرادهم أن يسحر، ولذلك تجد نوع من الكراهية والحقد وتجد نوع من التأزم بين الناس، خاصة إذا أشير بأصابع الاتهام إلى الساحر أو إلى من طلب منه أن يسحر. السحر قد يقود إلى القتل، وهذه من أكبر الكوارث التي يعني يتجاوز فيها المسحور في واقع الأمر الحدود، فربما يعني يلجأ إلى القتل وإلى إزهاق الأنفس البريئة. السحر في واقع الأمر بالمجموع يعطل التنمية، ذلك أن السحر إذا انتشر في أفراد المجتمع فإنه سيورث بالمجزوم هذه النماذج المترهلة، هذه النماذج الضعيفة، هذه النماذج التي لا تدرك معنى الحياة بسبب هذا المرض الخطير، ولذلك سيتأثر المجتمع جزما بانتشار هذا السحر بين الناس. السحر في واقع الأمر يؤثر في المسحور من ناحية كون المسحور يلجأ إلى طرق غير شرعية في قضية العلاج، ولذلك تجد سوق السحرة والدجالين والعرافين يروج متى إذا انتشر السحر، فالناس يبدأون يلجؤون إلى هؤلاء الأشخاص وإلى هؤلاء الدجالين والمشعوذين الذين يمارسون السحر بكل صفاقة وبكل وضوح. السحر أيضا إفساد في الأرض، ولذلك ربنا جل وعلا ماذا قال في قصة موسى وفرعون؟ قال ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ولذلك السحر يفسدون في الأرض ولا يصلحون، ولذلك من جملة الإفساد قتل الإرادة في نفوس الناس، في من جملة الإفساد إضعاف العزائم في نفوس الناس. زد على ذلك أن السحر سبب من أسباب ضياع الاعتقاد الصحيح عند كثير من الناس، ولذلك تجد كثير من الضعفاء هؤلاء لا يلجؤون إلى الله حالما يقعون في السحر أو يبتلون، وإنما يلجؤون إلى السحرة والدجالين ويسلكون المسارب الضيقة والطرق المريبة للوصول إلى الشفاء. السحر في واقع الأمر ربما يدفع إلى القضاء على مقصود الشرع من الاجتماع والائتلاف ومن المحبة ومن مد جسور التواصل، لأنه بالمجزوم أن المسحور أو أهل المسحور ربما سيعانون معاناة تجعلهم في واقع الأمر يعني يحملون حقدا وكراهية على الآخرين. ولذلك إخواني وأخواتي مسألة المسحور الذي يتعرض لهذا السحر مسألة غاية في الخطورة، من جملتها مثلا تدمير البيوت، فالسحر من جملته أنه يفرق بين المرء وزوجه، ولذلك ربنا جل وعلا ذكر هذا الأمر وسأشير إليه بحول الله وقوته. السحر قد يجمع بين متباغضين، ولذلك لما يعرفون السحر ماذا يقول؟ يقول صرف وعطف، صرف وعطف، يعني بمعنى أنه السحر يؤثر بين المتحابين سواء كان زوجين، صديقين، جارين، قريبين، الولد مع أبيه، الأخ مع أخيه، يفرقون بين الرجل وزوجه، يفرقون بين الأخ وأخيه، يفرقون بين الأب وابنه، يفرقون بين الجار وجاره، بين الصديق وصديقه. ولذلك السحر في واقع الأمر إن صح التعبير هو مسمار في نعش المجتمع، فهو يسهم إسهام كبير في قضية البلاء. ولذلك تجد بعض الناس الآن حياته مستقرة وآمنة ومطمئنة، وفجأة وإذا بالأمور تنقلب رأسا على عقب، فيكره الزوج زوجته لا لسبب، وتكره الزوج الزوجة زوجها لا لسبب، ما في سبب مادي محسوس، وإنما هذا أمر من وراء الأسباب. ولذلك تجد مثلا الفتنة تقوم على قدم وساق، وتؤجج هذه النار في البيت، وربما ينتهي الأمر إلى الفراق وإلى الطلاق. كثير من القضايا حتى بين التجار نسأل الله العافية والسلامة، من الشركاء قد يكون بينهم نوع من الانسجام والتوافق ونوع من التناغم ونوع من الرضا، فالسحر هذا قد يدمر يعني هذه الشراكة. السحر قد يمنع الرجل عن امرأته ويمنع المرأة عن زوجها، ليس بالضرورة أن يكون هناك فراق. ولذلك قد يكون هناك سبب من أسباب ماذا؟ سبب من أسباب الابتعاد، بحيث أنه لا يمارسون الحياة الطبيعية. هذا فيما يتعلق بالمسحور إخواني وأخواتي. والواقع أنني لو أردت أن أعدد المفاسد والمضار والآثار المدمرة التي يخلفها السحر على المسحور، حقيقة لا تحصى ولا تعد. ما يتعلق بالساحر نسأل الله العافية والسلام، الساحر حقيقة يمثل شيطان من شياطين الإنس، فهو وكيل ونائب عن الشيطان اللي هو من ذرية إبليس، فهو ممثل إن صح التعبير لهم، نائب عنهم، هو ممن يدعو إلى النار والعياذ بالله، هو ممن يحرص على أن يوصل الضرر إلى بني آدم من خلال ممارسة السحر بمثل هذه الطريقة. ولذلك مثل ما يقول كأن إبليس له وكلاء يمارسون التدمير لبني آدم، لأن الله عز وجل حذرنا من إبليس. إبليس منذ الأزل توعد قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، والله جل وعلا قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فإبليس له جنود سواء من ذريته أو من بني آدم، ولذلك ربنا جل وعلا قال شياطين الإنس والجن، شياطين الإنس والجن، فسمى بعض الإنس شياطين لأن هؤلاء يمارسون أو يأخذون نفس الدور الذي يقوم به إبليس عليه لعائن الله المتتابعة. فهنا تأتي القضية. ولذلك الساحر هذا لما ننظر إلى الجزاء الذي استحقه في الشريعة نعلم خطورة هذا الأمر وفظاعة هذا العمل الذي يقدم عليه قضية السحر، سحر الآخرين، فهو يوصل الضرر إلى الآخرين. فالساحر في واقع الأمر لا يمكن أبدا أن يصل إلى هذه الرتبة أو هذه المكانة إلا من خلال الكفر بالله عز وجل. لابد أن يكون يكفر بالله، لأن الشيطان لا يرضى منه. تعرفون بأن مسألة السحر هي ارتباط مع الشياطين مع الجن، ولذلك الشيطان لا يرضى ولا يسمح أن يصل هذا الشيطان الذي باع آخرته بمثل هذه الأمور إلا أن يكفر بالله رب العالمين، من خلال سب الله مثلا، من خلال الطعن في القرآن أو تدنيس القرآن، من خلال إحداث عبادات في أماكن النجاسات، من خلال عمل شيء غاية في الفظاعة. ولذلك أنا أنزه أسماعكم إخواني وأخواتي عن ذكر بعض الأمور التي ثبتت عن السحرة، لأن شيء فظيع ما يستحمل، ولا يمكن أن الإنسان يعني يتقبل أن يسمع مثل هذا الأمر، غاية في الفظاعة، يمارسون أعمال غاية في الفظاعة. ولذلك يسمح لهم الشيطان أن يكونوا من أتباعه فيرتقوا إلى درجة السحر من خلال الكفر بالله رب العالم. وربنا جل وعلا ماذا قال؟ قال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. لاحظوا عندنا ما يسمى الإذن الكوني القدري وعندنا الأمر الشرعي. الإذن الكوني القدري هذا لا بد من حصوله، فالله جل وعلا بعلمه السابق سبحانه وتعالى علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، فالله جل وعلا قدر مقادير كل شيء، وأن من ابتلي بالسحر سيصاب به، وأن من لم يبتلى سيشفى لن يصاب به، وأن من ابتلي قد يشفى وقد لا يشفى. هذا علم الله الأزلي الكوني، هذا علم الله الأزلي. ولذلك عندنا الإذن الكوني القدري هذا نافذ، أما الأمر الشرعي فهذا هو المحرم الذي حرم الله عز وجل أن يسعى الإنسان في قضية تعلم السحر أو تعليم السحر أو ممارسة السحر أو تعاطي السحر، هذا الذي حرمه الله عز وجل. ولذلك جاءت النصوص بتحريم السحر، والنبي عليه الصلاة والسلام حينما قال اجتنبوا السبع الموبقات عد أول ما عد بعد الشرك بالله أعقبه بذكر السحر. السحر لماذا؟ لأن السحر من جنس الشرك، بل هو أحد القوادح الخطيرة لعقيدة أهل الإسلام. أذكر قصة في هذا ذكرها بعض جاء في دواوين السنة، وإسنادها إلى عائشة جيد كما قال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه. تقول عائشة رضي الله عنها وهي تحدث عروة بن الزبير، طبعا عروة بن الزبير بالنسبة لعائشة تصير خالته، هي خالة عروة بن الزبير، فحدثته عن امرأة أتتها من مدينة اسمها دومة الجندل وهي موجودة إلى الآن، فتبحث جاءت تسأل عن النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام كان قد مات قريبا، فتبحث تقول فأتت الصحابة ثم أتت عائشة تسأل عن النبي عليه الصلاة والسلام، فذكرت لها عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قد مات، ثم سألت يعني ما وراءك، قالت عائشة فرحمتها من شدة بكائها تبكي بكاء مريرا. تقول عائشة رحمت هذه المرأة فسألتها فقالت بأن زوجي قد غاب، تقول هي زوجها قد غاب واختفى، فذهبت إلى امرأة، هذه المرأة ساحرة، فذهبت إلى امرأة أسألها عن زوجي، فقالت تريدين زوجك تعلم السحر، فقلت يعني قالت ما لي وللسحر، قالت تعلم السحر، تقول فقبلت، تقول أتيتها بالليل فإذا بها قد أتت بكلبين أسودين عظيمين، فركبت واحدا تقول وركبت أنا الآخر، فطار بنا، طبعا الكلاب السود هذه شياطين، فطار بنا حتى وصلنا بابل معروف المدينة اللي في العراق. تقول فأتينا إلى رجلين معلقين بأرجلهما، يعني لاحظ رؤوسهما إلى أسفل معلقين بهذا الكهف، فقالت العجوز هذه امرأة تريد أن تتعلم السحر، فقال لها ما لك وللسحر ارجعي إلى بلدك. تقول فأبيت إلا أن أتعلم السحر، فحاول أن يرداني فأبيت. تقول فقال لي، طبعا ذكرت لهم قصة اختفاء زوجها وتريد أن تتعلم لهذا الغرض، فقال لي اذهبي إلى تلك النار فبولي فيها. تقول فذهبت فلما أتيت النار فإذا شيء فظيع فما استطعت، فرجعت إليهم فقال لي بلت في النار؟ قالت نعم. فقال لها ماذا وجدت؟ قالت لم أجد شيء. قال لها كذبتي ما بلت في النار، فاذهبي وارجعي إلى أهلك. فقالت لا، لابد أن أتعلم السحر. تقول فذهبت إلى النار مرة ثانية فخفت منها لأن فيها صورة فظيعة، فرجعت فقال لها بلت في النار؟ قالت نعم. قال ماذا وجدتي؟ قالت لم أجد شيء. قالوا كذبتي ما بلت في النار. فأمرها بأن ترجع إلى بلادها وتترك هذا الأمر، فأبت وأصرت. فلما جاءت في الثالثة بالت في النار، فرجعت إليهما فقال لها بلت في النار؟ قالت نعم. قال ماذا وجدتي؟ قالت كأنه خرج مني فارس مقنع بالحديد فطار حتى ذهب في السماء واختفى. فقالوا ها هذا الإيمان خرج منك ولن يعود، نسأل الله العافية والسلام، قالوا هذا الإيمان خرج منك. طبعا تقول بأنها قالت لها هذه الساحرة التي معها، قالت لها خذي هذه الحنطة وانثريها وقولي انبتي فنبتت، فقولي حصدي فحصدت، اطحني فطحنت، خبزي فخبزت، طبعا هذا فعل الشياطين. فندمت الآن بعدما مثل ما يقول العوام وقع الفأس بالرأس، وعرفت بأنها ارتكبت أمرا عظيما، فجاءت يعني والندم محيط بها والأسف والحزن تبحث، وكلما أتت صحابي من الصحابة يقول ما ندري بماذا نفتيك. تقول عائشة: وكان الصحابة من أكثر الناس ورعا، يتورعون ما يدرون ماذا يقولون لها وهي قد خرج منها الإيمان، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك إخواني وأخواتي، هؤلاء السحرة في واقع الأمر إنما يبيعون دينهم، يبيعون إيمانهم وإسلامهم، ولذلك ما يمكن أبدا أن يصل إنسان لدرجة السحر حتى يكفر بالله عز وجل. ومن جملة ذلك مثلا يذبح لغير الله، كان يذبح لغيره، يذبح للجن والشياطين، ومعلوم بأن من ذبح لغير الله تعبدا كفر بالله. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث علي قال: لعن الله من ذبح لغير الله. كذلك ممكن إهانة المصحف وتمزيق المصحف بشكل غاية في الفظاعة، غاية في الفظاعة، أو استعماله في أشياء قذرة وفيها نجاسات حتى يصل إلى هذه المرحلة. فهؤلاء السحرة نسأل الله العافية والسلامة وصلوا إلى هذه الرتبة حينما كفروا بالله رب العالمين، فباعوا آخرتهم بعرض من الدنيا قليل. وعرض الدنيا في واقع الأمر لن يتهنأوا به أبدا ولن ينالوا لذته، وإنما هي حسرة وندامة. ولذلك من أكثر الناس شؤما وبؤسا هم هؤلاء السحرة الذين يعيشون حالة من القذارة وحالة من الاتساخ، لأنه أصلا لا يرضى هؤلاء، لا ترضى الشياطين من هؤلاء أن يكونوا ينزعون إلى النظافة وإلى غيره. ولذلك تجد أغلب السحرة نعوذ بالله منغمسين في الخبث والنجاسة والدنس، هذا هو وضعهم وهذا هو حالهم. هؤلاء السحرة ربنا جل وعلا أكفرهم بالقرآن، أكفرهم، ولذلك هم أصلا أهل إفساد. فحينما يمارسون السحر إنما يمارسون الإفساد في الأرض، فهم يفسدون ولا يصلحون. فتجد كما ذكرت أنا قبل قليل آثار السحر المدمرة سواء على المستوى الفردي أو المستوى الجماعي ظاهرة، وهؤلاء استحقوا كما جاءت النصوص، استحقوا أشد العقوبات. فلقد كان عمر بن الخطاب وحفصة بنت عمر، وأيضا كان يعني جرير بن كعب الأزدي الغامدي، هؤلاء يرون قتل الساحر، حتى إن حفصة قتلت جارية سحرتها، يعني أمرت السلطان بأن يقتل الخليفة، وعمر قتل 3 سواحر، وكعب هذا يعني عفوا جرير بن كعب قتل ساحرا أيضا حينما سل السيف وقتله. وهذا يدلنا على ماذا؟ على أن الساحر حده القتل، وقد جاء في الحديث قال: حد الساحر ضربة بالسيف، حد الساحر ضربة بالسيف. والله جل وعلا يقول: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهم ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ليس له في الآخرة حظ ولا نصيب ولا نجاة. هذا هو السحر، نسأل الله السلام والعافية. وللأسف الشديد هؤلاء السحرة ممن يؤذون المؤمنين، يؤذون المؤمنات، يؤذون الناس. والله جل وعلا حرم أذية المؤمنين، قل جل وعلا: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. بأي ذنب، بأي ذنب يفرق الساحر بين الزوج وزوجه؟ بأي ذنب يمنع أو يستعمل الساحر السحرة لمنع زواج فتاة من الفتيات؟ بأي ذنب يسهم الساحر بسحر مثلا شاب من الشباب ليمنعه من الزواج؟ بأي ذنب؟ ولذلك للأسف الآن كثير من النساء بلغن سن متقدمة جدا، ويأتي الخاطب ويذهب، ويأتي الخاطب تلو الخاطب عشرات الخطاب، المرأة في غاية الـ يعني القبول، والمرأة مقبولة دينا وخلقا وجمالا وحسبا ونسبا، ومع ذلك الناس ما يدرون لماذا ينصرفون. هذا سببه السحر والعياذ بالله. كثير من الشباب أقبل إقبالا كاملا على أسرة ليقترن بابنتهم ثم يصرف بسبب هذا السحر. كثير من الناس للأسف الشديد يعني عنده أشياء كثيرة جدا وجميلة في حياته كدر بسبب هذا السحر، نسأل الله العافية والسلام. هنا تأتي القضية إلى هؤلاء الذين يمارسون أيضا السحر عن طريق السحر. يعني أحيانا الآن يأتي بعض الناس نسأل الله العافية الذي عنده مثلا حسد، عنده حقد، عنده كراهية، عنده غيرة، عنده والعياذ بالله أمر من أمور الدنيا، أيضا يبيع آخرته بشيء من الدنيا قليل. يأتي مثلا للساحر يدفع له أموال، يقول اسحر فلانة أو اسحر فلان أو طلق فلانة من فلان أو افعل كذا وكذا، نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك يقول الله عز وجل ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا، بهتانا وإثما مبينا. والله جل وعلا كما ذكرت الآية قل جل وعلا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وهؤلاء المساكين يظنون والله أنهم يعني هم في أمان وفيه عافية وأن الأمر لا يخصهم، هذا هو الساحر الذي يتولى. لا، أنت شريك لهذا الساحر في جريمته، أنت شريك لهذا الساحر في جريمته. ولذلك عندنا متسبب ومباشر، فأنتما تشتركان في الإثم والخطيئة، تشتركان في الذنب، والعقوبة عظيمة، العقوبة عظيمة إن لم تنزل عليك أو عليها في الدنيا فالحساب عظيم يوم القيامة. ولذلك تعاطي السحر أو مثلا اللجوء إلى السحرة للإضرار بالآخرين هذه والعياذ بالله من أقبح الذنوب، من أقبح الذنوب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من ضار مسلما ضاره الله، من ضار مسلما ضاره الله. والمسلم الأصل مطالب بأن يفرج كروب الناس، ييسر على الناس، مطالب بأن يدخل الفرح والسرور على الناس، مطالب بأن يعيش أفراح الناس وأيضا يعيش آمال الناس، وأيضا يعني أيضا مطالب بأنه يحاول جاهدا أن يشارك الناس مشاركة وجدانية في أتراحهم وفي آلامهم، لا أن يسعى في إضرارهم وإيصال الأذية لهم. ولذلك رسالة هذه لكل امرأة مارست أذية الآخرين عن طريق السحر، لا تفرحين، لا تفرحين وربي، لأن المسألة خطيرة، والذنب هذا من أخطر الذنوب وتبعاته قاسية. فإن لم تتوبي في الدنيا تحرصين على أنك تتحللين من هذا الإنسان أو تلك الإنسانة، فالعذاب أليم، العذاب أليم. وكذلك أنت اللي مارست هذا السحر عن طريق الذهاب إلى السحرة والمشعوذين وأوصلت الضرر إلى الآخر، لا تفرح ولا تهنأ، والله سيعاقبك الله إن لم يكن في الدنيا في يوم القيامة العقاب والجزاء. هذه سنة الله عز وجل في الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا. وللأسف الشديد يعني أمور غاية في السذاجة أن يبيع الإنسان آخرته، يبيع الجنة بشيء من تفاهة الدنيا. والله مثلا رجل تقدم لخطبة امرأة وما قبلته، فيروح يسحرها حتى ما تتزوج إلا هو. أو إنسان مثلا والعياذ بالله يعني بينه وبين شخص آخر كراهية، فيروح يفرق بينه وبين زوجته عن طريق السحر مثلا، أو شركاء، نسأل الله العافية والسلام، أو محاولة ابتزاز مالي أو شيء من هذا القبيل، أو يعني ممارسة السحر بين الموظفين بسبب الغيرة وبسبب أو الجيران، هذا غاية في الخطورة. والمقصود بأنه لا يفرح، يعني بعض الناس يعتقد بأنه والله أنا ما لي علاقة، هو السار، أنت الذي تسببت، هذاك باشر، لكن أنت السبب، أنت الذي دفعته، أنت الذي أعطيته، أنت الذي قلت له اقتل هذا أو أمرض هذا أو أوصل الضرر إلى هذا، أنت. ولأجل هذا أقول بأن هؤلاء الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا، كما قال تعالى فقد احتملوا، يعني ظهورهم ثقيلة بهذا الإثم المبين وبهذا البهتان العظيم وبهذا الضرر الكبير الذي حملت ظهورهم آثام هذا الأمر الذي أوصلوه إلى الآخرين. لذلك إخواني وأخواتي بارك الله فيكم، يجب على الإنسان أن يكون نظره سماوي، أن يكون نظره أخروي. هذه الأمور التي تدفع بعض الناس إلى السحر سببها دنيا، سببها التراب والطين. يعني الإنسان أغلب الآن الذين يمارسون السحر لماذا؟ يريد أن يكسب مال، يريد أن يكسب زوجة، يريد أن ينتقم من شخص مثلا معين، يريد أن يمارس هكذا بسبب غيرة معينة تدفعه إلى أن يمارس هذا اللون من ألوان الضرر إلى الآخرين. أسأل الله العافية والسلام. المقصود إخواني وأخواتي يجب على الإنسان أن يعرف بأن هناك موقف بين يدي الله، وأن هذه الدنيا إلى زوال، هذه الدنيا إلى رحيل. هذه الدنيا كما هذه الشمس تطلع وتغرب، كذلك الدنيا لها وقت ستأفل وتذهب، وتبقى الحياة الأبدية السرمدية التي ليس فيها من دار إلا الجنة أو النار. فالمقصود بأن الإنسان ينتبه. والمعنى يعني حينما نرجع إلى قضية السحر، هو كفر بالله رب العالمين. والسحر إخواني وأخواتي أنواع، في سحر التخييل كما قال جل وعلا يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، والسحر حقيقة، حقيقة قد يمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه، وهذا لا يمكن أن يقال بأنه تخييل، لا هو واقع يفرق بين المرء وزوجه، يمرض. لذلك تجد أغلب السحر الآن يعاني من صداع، يعاني من شحوب، يعاني من آلام في منطقة البطن، يعاني من ذبول، يعاني من شرود ذهني، يعاني من عدم قدرة على الأكل والشرب، يعاني مثلا انكفاء وانطواء وانزواء، يعاني مثلا اضطرابات وكوابيس لا يستطيع حقيقة الراحة معها. سبب هذا السحر، سبب هذا السحر، نسأل الله العافية. ولذلك استحق الساحر أن يكون له هذا الجزاء في الدنيا قبل يوم القيامة، في الدنيا قبل يوم القيامة. تأملت إخواني وأخواتي حقيقة موضوع انتشار السحر، فوجدت انتشار السحر وظهوره ونحن في هذا الزمن، زمن العلم والمعرفة وزمن الصناعة وزمن الفضاء والفلك وزمن الطب وزمن كذا، إلا أن السحر ما زال موجودا، بل إنه قد يعني في بعض المناطق في ازدياد تصاعدي بشكل مخيف جدا، وانتشار السحرة وانتشار، بل إنه حتى للأسف الشديد استخدام بعض التقانات والوسائل الحديثة لإيصال يعني للوصول إلى هؤلاء السحرة. وجدت حقيقة أعظم سبب من الأسباب التي تجعل هذا الورم السرطاني موجود في خاصرة الأمة هو قضية ضعف الاعتقاد، ضعف العقيدة، ضعف التعلق بالله عز وجل، ضعف النظر إلى الآخرة. أحيانا بعض الناس عنده انعدام في هذا، وأحيانا بعض الناس عنده ضعف شديد. ولذلك كثير من الناس يعني عدم مخافة الله عز وجل تدفعهم إلى تعاطي السحر. تجد بعض الناس للأسف الشديد عدم رسوخ العقيدة الصحيحة، عقيدة الإيمان والتوحيد والتعلق بالله في قلبه، تدفعه إلى السحر. وهذا أكبر، يمكن يمثل أكبر خطر الذي فعلا يجعل الناس يمارسون السحر. ولأجل هذا ينبغي الاهتمام بالعقيدة الصحيحة الصافية، عقيدة الإيمان، التوحيد، معرفة الله عز وجل، اعتقاد بأن الله يراك ومطلع عليك وناظر إليك، يسمع كلامك ويرى حالك، معرفة الأحكام الشرعية للسحر. كثير من الناس ما يدري عن أحكام السحر، ولذلك مهم جدا أن تمارس المنابر سواء بجميع أشكالها وألوانها وأصنافها التي تستهدف في المجتمع، لابد أن تمارس دورها في استهداف الناس ب يعني رفع حصيلتهم الشرعية والمعرفية والعلمية وبيان الأحكام الشرعية، لأن المسلم يخاف الله في الغالب. فلما يقال بأن هذا كفر، هذا يعني حرام، وأن الجزاء كذا وكذا، يعني أعتقد بأن يعني إن لم ينتهي الجميع فسنخفف الشر، وتخفيف الشر مقصد شرعي، يعني ليس بالضرورة أن يزول الشر كله، ولكن تخفيفه حقيقة مقصد شرعي. فهذا أمر مهم جدا. ولذلك غياب العقيدة الصحيحة، غياب الإيمان، ضعف التوكل على الله عز وجل هذا سبب عظيم من الأسباب اللي تدفع إلى السحر وإلى يعني الكهانة والشعوذة والتنجيم وغير ذلك. أمر آخر ما يتعلق بقضية الجهل. الجهل أبدا في الغالب، في الغالب أن المجتمعات الموبوءة بالجهل، المجتمعات اللي أغلب أفرادها يعني ليس عندهم الجانب العلمي، تجد سبحان الله العظيم ينتشر بينهم السحر. أبدا إذا أردت أن تحكم على مجتمع يعني من خلال وجود السحر، اعرف بأن هذه الجهة أو هذا الحي جاهل أبدا، يرتكز في مستنقعات الجهل، فتجده يعني يستنبت مثل هذه القوادح ومثل هذه المصائب. أمر آخر، وجود بعض الوسائل التي تقود إلى السحر، يعني مثلا التنجيم. التنجيم هو ضرب من ضروب السحر، التنجيم، العرافة مثلا، الكهانة، الضرب مثلا بالخط، ما يسمى الخط، الفنجال، الأبراج، هذه في واقع الأمر انتشارها بين الناس هي بوابة إلى السحر العظيم الخطير الذي يقود إلى النار، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك تجد بعض الناس الآن عنده تعلق بالأبراج، التعلق بالأبراج هذا وإن كان محل خلاف يعني، لكن التعلق به على أنه مثلا مثلا يقال لك والله برج الفلان وكذا، هذا يجعل الإنسان يحرص على أن يتتبع ما بعد ذلك، وهي وسائل، هذه تسمى دائما الوسائل لأحكام المقاصد. كذلك مسألة العرافة، العراف هو الذي يعرف أو الذي يعني يطلع على الأشياء الغائبة بمقدمات مثلا. التنجيم هو النظر في النجوم و يعني الحكم على أن والله لها تأثير في قضاء. فهذه وجود هذه وانتشارها بين الناس وتساهل الناس بها حقيقة فيما يظهر لي والله أعلم أن بوابة إلى الوقوع في السحر الكبار العظيم الذي والعياذ بالله قد يخرج الإنسان من ملة الإسلام، نسأل الله العافية والسلام. أمر آخر، ضعف التوجيه، يعني بمعنى أن الناس يعني يمر عليهم وقت طويل جدا ولا يتلقون يعني التوجيه في مثل هذا الأمر، وهذه مسائل متى ما إن أغفلت ونسيت ستبرز وسيظهر وستظهر وسيكون لها وجود، وسيكون لها وجود. والمقصود إخواني وأخواتي بأن موضوع السحر والكهانة والعراف وهذه المجموعة، مجموعة الشر التي هي حقيقة من وسائل الشيطان، وجودها حقيقة يمثل كارثة من الكوارث على سواء المستوى الفردي أو المستوى الجماعي. أنا لا أريد حقيقة أن أخوض في نماذج موجودة، للأسف هذه النماذج يعني مؤلمة جدا، وأعتقد من يشاهدني يمكن يدرك هذا الشيء، وجد ما من أحد إلا له قريب أو صديق أو جار أو معارف، ولاحظ كيف أن حياته تبدلت وتغيرت من حياة طيبة وهادئة وهانئة إلى حياة تعيسة ومؤلمة وموجعة، وإلى يعني كون الإنسان باختصار أصبح يعني حيا في صورة ميت يعيش بين الناس، لكنه في الواقع مات كل شيء فيه يدفعه إلى أن يكون مؤثرا فاعلا يقدم شيء لهذه الأمة. ولذلك أمر آخر ولعلي أختم به فيما يتعلق بقضية العلاج، وهذه الكارثة وهذه المشكلة. أغلب الناس الآن الذين يقعون في مثل هذه المشاكل يلجؤون وين؟ يلجؤون إلى السحرة أو إلى الكهان أو إلى العرافين، وهذا حقيقة هو الذي يجعل سوق هؤلاء السحرة رائجا بين الناس. هؤلاء هو الذي يعطي لهؤلاء قيمة. وللأسف الشديد يعني توجد بعض الفتاوى أو بعض التوجيهات أو الاختيارات التي تسهم إسهام كبير في تكريس بقاء هذا الجنس المفسد في الأرض بين الناس، يعني من خلال مثلا الترخيص لقضية والله يجوز الذهاب إلى السحرة لفك السحر. إذن أنا بهذا ما أنهيت السحر ولا قضيت عليه ولا خففت من الشر، ودائما هذا الساحر ما يمكن أبدا أن يحمل الخير للآخرين. الساحر هذا في الغالب يريد دائما هذا المسحور يبقى في دائرة السحر لأنه قائم على الابتزاز، قائم على ربطه به، فهو لا يريد. يعني يحدثني بعض الفضلاء بأنه حصل له شيء من هذا فاستعان بساحر، فالساحر يعرف السحر ويعرف مكانه يعرف، لكنه ما كان يعطيه العلاج وإنما كان يبتزه، يقول حتى دفع له مبالغ طائلة جدا وما زال يبتزه حتى لجأ إلى أمر آخر، ولله الحمد نجاه الله عز وجل فانكشف هذا الأمر. ولذلك هؤلاء السحرة لا يريدون بالناس خيرا، فقضية أنني ألجأ إليه في حل السحر أنا ما أنهيت المشكلة، بالعكس أنا كأنني أكرس هذا الأمر وأبقيه. ولذلك من الفقه حتى لو كان أحد من أهل العلم يقول به، فمن الفقه أني أمنع هذا وأسد هذا حماية للعقيدة وحماية لدين الناس وحماية للناس، وأيضا محاصرة هذه الظاهرة المتمثلة في هؤلاء السحرة والقضاء عليهم قدر المستطاع أو على أقل تقدير تخفيف الشر. والناس يجب عليهم أن يلجأوا إلى الجانب الشرعي. الله عز وجل ذكر السحر في القرآن، ذكر فرعون ماذا قال؟ قال ائتوني بكل ساحر عليم. قال جل وعلا عن السحرة لما تابوا شافوا أن عصا موسى ليست تخيل وإنما حقيقة، قال عن السحرة قال فوقعوا ساجدين، قالوا آمنا برب موسى وهارون، أو رب آمنا في الآية الأخرى برب هارون وموسى. السحرة تابوا إلى الله عز وجل. السحر كما قال جل وعلا ذكرنا هذا في القرآن، أنزل الله عز وجل قال من شر النفاثات في العقد، هذا السحر. ولذلك ربنا جل وعلا أنزل لنا الدواء، كما أنه خلق هذا الداء أنزل دواء. هذا الدواء موجود في كتاب الله، موجود في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والعلماء ماذا يقولون؟ يقولون بأن علاج السحر أو الرقية مثلا لا بد أن تتوفر فيها ثلاث شروط. الشرط الأول تكون بالقرآن أو بالأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو بالكلام المعروف. الأمر الآخر أن تكون بكلام مفهوم، ليست بتمتمات وغمغمات وهمهمات، لا، وإنما بكلام معروف. الأمر الآخر أن يكون هناك توكل على الله سبحانه وتعالى حينما الإنسان يرقي نفسه، ولا بد أن يعلم بأن الشفاء بيد الله وأن هذه مجرد أسباب يبذلها الإنسان. إخواني وأخواتي، هذا الموضوع حقيقة من الموضوعات الهامة الذي أحببت أنني أتكلم فيه وأتحدث فيه. رسالة الأخيرة لإخواني وأخواتي أن يتقوا الله عز وجل، وأن يحذروا من إيصال الأذية إلى الآخرين، وأن يعلموا بأن هذه الدنيا لا تغني عن الآخرة أبدا، وأن الطمع والغيرة والتنافس والحقد والكراهية كلها ستنتهي ويبقى عارها، عار هذه الأخلاق السيئة التي سيجني الإنسان ثمرتها السيئة يوم القيامة في النار، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك عيشوا حياة مطمئنة، عيشوا إيمان، عيشوا محبة، عيشوا خير حتى تنالون جنة الله سبحانه وتعالى. أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.